أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو أقر الدرهم لزيدين ثم أقر به لزوجته، حيث حكم الفقهاء بأنه يدفع الدرهم المقر به لزيد ويدفع بدل الدرهم المقر به، البدل المثلي أو البدل القيمي إن لم يكن مثليا يدفعه لزوجته. فلو ورث شخص كلا الدرهمين واشترى حينئذ بكلا الدرهمين مثلا كتاب الجواهر، يعني يعلم بأن أحد الدرهمين لم يكن على ملك الوارث، لأنه لم يكن أحد الدرهمين على ملك أحد المورثين في البيت، هو على كل حال اشتغلت ذمته أو اشتغلت عهدته بأحد الدرهمين، ما اشتغلت بكلا الدرهمين، لكن نتيجة الإقرارين حكموا بأن له حينئذ بأن لزيد الدرهم ولزوجة زيد بدل ذلك الدرهم في البيت. وذكرنا بالأمس بأن هذا الكلام قال السلخوي لا بأس به في البيت. ليه؟ وذلك لأنه بالإقرار الأول أقر بأن الدرهم لزيد، بالإقرار الثاني في البين أدلة الحجية حينئذ تشمله، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. إذا كان الدرهم موجود إن لم يكن موجودا فيصار إلى بدله، يعني بيصير شغل ذمة ما بيعود شغل عهدة في البين، وبالتالي يضمن مثله أو قيمته، يعني يضمن بدله المثلي أو القيمي في البين. هذا الكلام الذي أفاده السيد الخوئي كلام تام في البيع، إلا أنه ربما يستشكل باستشكال كما أشار. وحاصل هذا الاستشكال وهو أن إطلاقات أدلة حجية الإقرار ونفوذ الإقرار إنما حينئذ بالنسبة لإقرار العقلاء على أنفسهم. واضح معي أني درهم جيت أقرأك بأن هذا الدرهم لزيد، معي كذا إلى آخره جيت أقرأك. أما لا، إذا كان الدرهم على ملك الغير ولو نتيجة الإقرار في البيت، هذا الإقرار لا يكون حينئذ مشمولا لأدلة إقرار العقلاء على أنفسهم جدلا. ليه؟ لأنه سوف يكون إقرار بما هو في كيس الغير وفي جيب الغير وفي ملك الغير حينئذ في البيت، وذلك لأنه نتيجة الإقرار الأول أنت أقريت بأن هذا الدرهم الموجود بيدك هو لزيد في البيت. بالإقرار الثاني شو عم تقول؟ عم تقول أن الدرهم الذي أقريت به لزيد هو مش لزيد، إنما هو مثلا لزوجة زيد فيه. ماذا معنى؟ فحينئذ أقريت بشيء لم يكن تحت يدك وتحت سلطانك وفي كيسك في البيت، وإنما أقريت بشيء دخل في ملك الغير أو هو على ملك الغير نتيجة إقرارك الأول في البيت، فيكون الإقرار الثاني حينئذ غير مشمول لإطلاقات أدلة حجية الإقرار ونفوذ الإقرار في البيت، لأنه إقرار بشيء لم يكن ملك له، إقرار العقلاء على أنفسهم مش إقرار العقلاء على غيرهم في البيت. هذا الإشكال حينئذ يجاب عنه بما حصله، وهو أنه لاحظ وقت اللي أنت عم تضمن للمقر عم تضمن البدل المثلي أو البدل القيمي في البيت، يعني في المقام أنه في عنا عملية تلف، وإلا لا معنى لي أن يصار إلى التضمين بالبدل المثلي أو القيمي واشتغال الذمة بدرهمين في حين أن شخص الدرهم موجود في البيت. وهذا يعني أنه في عملية الإقرار إما الأول أو الثاني قد أتلف حينئذ على المقر له الثاني اللي هي الزوجة قد أتلف عليه الدرهم. كيف؟ هو بالإقرار الأول قال بأن هذا الدرهم هو لزيد فيه وحكم به لزيد وأخذ زيد الدرهم. بالإقرار الثاني عم بيقول أنه ترى هذا الدرهم اللي أقريت به بأنه لزيد هو مش لزيد وإنما هو لزوجة زيد فيه. يقول أنه الإقرار الأول مشمول لإطلاقات أدلة الإقرار العقلاء على أنفسهم جائز فيه لذلك. جائز بمعنى النفوذ يعني والعبوري وليس جائز يعني بمعنى الجواز الوضعي أو الجواز التكليفي يعني ليس الجواز التكليفي في البين وإنما الجواز الوضعي بمعنى النفوذ والعبوري والمروري فيه. طيب أقر أن هذا حينئذ الدرهم هو لزيد في البين فبالتالي حينئذ يعمل بموجب هذا الإقرار. الإقرار الثاني واضح ما رح يؤدي ما لا يأخر بالنسبة للإقرار الأول فيكون بموجب إقراره الأول قد حول هذا الدرهم من كيسي ومن جيب الزوجة إلى جيب الزوج في البيت فيكون ببركة الإقرار الأول قد أتلف هذا الدرهم على الزوجة وقد ضيع هذا الدرهم على الزوجة بعد أن أقر بأن هذا الدرهم اللي أقريت به للزوج هو للزوجة في البيت يكون قد ضيعه وأتلفه على الزوجة بإقراره الأول. إذا أتلفه على الزوجة هو مال محترم في البيت فيكون ضامنا له ببدله المثلي إن كان مثليا كالدراهم والدنانير أو البدل القيمي حينئذ في أمره. فحينئذ لم يجتمع في جيب الوارث لم يجتمع معه درهمان هما على ملك المقر إنما درهم على ملك المقر له الأول والدرهم الآخر هو بدل الدرهم الذي ضيعه وأتلفه على المقر له الثاني في البيت. وإن شئتم قلتم بأن الدرهم الأول حينئذ اشتغلت عهدة المقر بأن يؤديه إلى المقر له الأول اللي هو الزوج والدرهم الثاني نتيجة اشتغال الذمة بالبدل المثلي أو البدل القيمي حينئذ في البيت فبالتالي ما حصل عليه حينئذ الوارث من درهمين نتيجة هذين الإقرارين يكون على وفق حينئذ القاعدة إنه الإقرار الأول يعمل ويؤخذ به في البين ولا يكون الإقرار الثاني لاغيا له بل يكون الإقرار الأول منقح حينئذ لموضوع الإقرار الثاني إنه بالإقرار الأول يكون قد أتلف على الزوجة ذلك الدرهم الذي أقر به للزوج إنه بالإقرار الأول هو ضيع الدرهم على الزوجة ضيع الدرهم على الزوجة لو كان الدرهم على ملك الزوجة ويكون الدرهم على ملك الزوجة بموجب الإقرار الثاني الذي أقر فيه بالدرهم حينئذ للزوجة في البيت فتكون حينئذ عهدته مشغولة بالدرهم اللي أقر به وذمته مشغولة بالبدل المثلي أو القيمي نتيجة تضييع حينئذ هذا الدرهم على الزوجة ببركة الإقرار الأول الذي أقر به بهذا الدرهم للمقر له الأول أعني الزوج في البيت. تفضل. ما هو هذا بالتليهات حتى لو ما ضاع ما هو هذا بالالتزام هكذا وقت اللي أقر ذلك الإقرار رجع الإقرار الثاني في تكاثر فيما بين الإقرارين فيه ما هو هذا بالتليهات نتيجته وإقراره الأول وهو عاقل وإقراره الثاني وهو عاقل كلا الإقرارين يكون مشمول إطلاقات أدلة إقرار العقلاء على أنفسهم النافع وجائز فيه. لا هاي بدنا نفوت هلا ببحث الإقرار في عندنا مطلبين المطلب الأول يعني في جنبة إنه إقراره بحد ذاته صحيح ولا لا وعندنا مطلب ثاني أنه ما يترتب على هذا الإقرار من آثار وضعية ترضي الضمان العهدة إذا كان المقر به موجودا أو ضمان الذمة إن لم يكن مثلا موجودا فيضمن بدله المثل أو القيم هذا بهذا المقدار حينئذ يؤخذ به. هلا بيبقى تكافؤ الإقرارين أو التكاظم بينهما مش هي النقطة التي يعني على أساسها يعمل بها في المقام كلام مش بها كلام بمطلب آخر. ما هو المطلب الآخر في البين؟ المطلب الآخر وهو أنه أنت على أي أساس حكمت بأنه يضمن حينئذ البدل المثلي أو القيمي في البين؟ واضح، حكمت بضمان البدل المثلي أو القيمة نتيجة شمول أدلة حجية الإقرار ونفوذ الإقرار لهذا الإقرار الثاني. طيب لهذا الإقرار الثاني بلحاظ المدلول المطابقي له أو بلحاظ المدلول الالتزامي أو بلحاظ كلا المدلولين في البيع، لأنه المدلول المطابق شعبي هو أنه هذا الدرهم للزوجة، أنت ما عملت هيك ليش؟ لأنه هذا الدرهم بقي على ملك الزوج عملا بالإقرار الأول، وإنما صرت إلى شو؟ إلى لازم الإقرار الثاني اللي هو أنه طيب إذا كان الدرهم هذا للزوجة وإنت قد أتلفته بموجب الإقرار الأول فبدك تضمن حينئذ البدل المثل أو القيم، يعني أخذت أنت حينئذ شو به اللازم فيها. والإشكال الذي يأتي من ناحية الناحية الأولى أنه هذا هل يكون إقرارا أو ليس بإقرار في البيع؟ لأنه مثلا ضمان وعدم ضمان شو خص بالإقرار وعدم الإقرار؟ والمسألة الثانية أنه هل يعقل أن يشمل دليل الإقرار، دليل حجية الإقرار، إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ وجائز في البيع، يشمل مدلولا التزاميا مع سقوط المدلول المطابقي نتيجة تلف المقر به لأنه قد أقر به حينئذ للمقر له الأول في البيع؟ هودي إشكالان حينئذ يمكن أن يتأتيان في البيع، وجواب حينئذ هذين الإشكالين هكذا. أما الإشكال الأول فجوابه أن المسألة مربوطة بأنه في إقرار ولا ما في إقرار، واضح. أما أن هذا الإقرار كان مدلول مطابقي أو مدلول التزامي هذه ما إلناش مدخلية فيها، مثل ما مر معكم بحجية خبر الواحد، أدلة حجية خبر الواحد ما بتقول أنه إذا كان مدلول مطابقي بيشمل دليل الحجية، إذا كان مدلول التزامي ما بيشمل مدلول دليل أو مدلول تضمني مثلا ما بيشمل، لا. كل ما يكون إخبار ثقة سواء كان هذا الإخبار مدلولا مطابقيا أو تضمنيا أو التزاميا يكون مشمول الإطلاقات أدلة الحجية فيها. كذلك الحال في المقام، كل ما يكون مصداقا للإقرار سواء كان مصداقا للإقرار بمدلوله المطابقي أو كان مصداقا للإقرار بمدلوله الالتزامي على كلا التقديرين إطلاقات أدلة إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ أو جائز يكون حينئذ شاملا له فيها. لذا يمكن شيء بالمدلول المطابق أصلا ما خصوش بالإقرار، بس لازم ذلك أن يكون له إقرار، وهذا اللازم لازم عرفي ولازم لكلامه في البيع، هذا اللازم يكون نحو إقرار في البيع. ما أحد قال أنه لا يكون الإقرار إقرارا ومصداقا لإطلاقات أدلة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز إلا إذا كان مدلولا مطابقيا، لا ليس الأمر كذا. هذا الأول. وأما الثاني في البيان فأيضا الأمر كذلك واضح. ليه؟ لأنه مرة نحن صح في عنا تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في أصل الانعقاد، خلنا نفترض أيضا في شو في الحجية في البيان، لكن إذا كان دليل إقرار العقلاء على أنفسهم جائز شامل حينئذ لهما على أساس أن كل منهما في عرض واحد، مش على أساس الطولية فيما بينهما، لا، على أساس أن هذا إقرار للعقلاء المدلول المطابق إقرار العقلاء فمشمول لإطلاقات أدلة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. الثاني أيضا مدلول التزام، هل كل مدلول مطابق يسنخ مدلول فيه إقرار أو لم يكن فيه إقرار أيضا يكون مشمولا لإطلاقات أدلة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز فيها. يعني بعبارة أخرى لا يكون المدلول الالتزامي مديونا في شمول دليل الحجية له مديونا للمدلول المطابقي، في مدلول مطابقي ولا ما في مدلول مطابقي، دليل الحجية شامل المدلول المطابقي أو لم يشمله؟ إذا صدق على المدلول الالتزامي أنه سنخ إقرار وقد صدر من العاقل فيكون مشمول إقرار العقلاء على أنفسهم جائزا في البيع، ولا نحتاج إلى أزيد من ذلك. مش بس الأخبار، يعني تنقيح أن ما هو موضوع حينئذ هذه الأخبار، تنقيح موضوع هذه الأخبار هو الإقرار، والإقرار ليس حصرا وحكرا عن المدلول المطابقي، بل يشمل حتى المدلول الالتزامي حتى ولو لم يكن المدلول المطابقي حينئذ فيه إقرار، فضلا عما إذا كان ساقطا حينئذ النتيجة. ليش؟ شو اللي سقط المدلول المطابقي؟ هو إقراره الأول بأن هذا الدرهم شخص هذا الدرهم هو للزوج في البيت، فسعرته شخص هذا الدرهم ما فيك بعد إقراره الثاني أن تحكم به للزوج، وإنما يحكم ببدله. هذا اللازم الذي هو نحو إقرار حينئذ يؤخذ به في البيت، ولذا بيصير في تضمين حينئذ بالذمة بالبدل المثلي أو القيمة. وهنالك يكون التضمين بالعهدة لشخص الدرهم الذي أقر به للمقربه مقر له الأول فيه. هذا ما يرتبط بالفرع الثالث. الفرع الرابع وهو ما لو كان هنالك تداعي فيما بين زيد وعمر. زيد يقول اني اشتريت منك مثلا كتاب المكاسب، واضح. عمر يقول لا، انت مو كتاب المكاسب اشتريت مني، اشتريت مني كتاب الكفايه فيه. الثمن متفقين، خلينا نفترض بالثمن مثلا درهم في البيت. يقول له انه هذا الدرهم بإزاء المكاسب من البائع. المشتري عم يقول له لا، ان هذا الدرهم بإزاء الكفايه وليس بإزاء المكاسب فيه. طيب في المقام مولدنا من اي شيء يكون؟ هنا حكم الفقهاء بان المورد يكون موارد التداعي فيه. هون المدعي ومنكر لا، هون جزما وبتا يكون المورد مورد تداعي. ليه؟ لان ضابطة التداعي التي أشرنا لها فيما سبق تصدق في المقام، حيث أن الأول اللي هو مثلا البائع يدعي على الثاني اللي هو المشتري بحسب الفرق، يدعي بأن الثاني ملزم بإعطاء الثمن اللي هو الدرهم إلى الأول، ملزم بإعطاء الدرهم إلى الأول إذا سلموا كتاب المكاسب. يعني حتى لو لم يسلمه كتاب الكفاية، بأن سلمه كتاب المكاسب الثاني ملزم بتسديد الثمن للأول. وهذا حقيقة المعاوضة والمبادلة، هو دخول حينئذ كل من العوضين في كيس وفي جيب الآخر. في خرج كتاب المكاسب بحسب زعم البائع من جيبه بموجب البائع، فملزم الطرف المقابل انه يعطيه كتاب حينئذ الثمن اللي هو عباره عن الدرهم فيها. المقابل عم ينكر هذا الشيء، عم ينكر ان يكون ملزما باعطاء الدرهم فيما لو سدد البائع له كتاب مثلا المكاسب فيها. وانما عنده ادعاء اخر فيه الزام على الطرف. ما هو الادعاء الاخر؟ وهو انه اذا سدد الدرهم للبائع، البائع ملزم بانه يعطي شوه كتاب الكفاية مو كتاب المكاسب في البيع، وهذا ما يمكنه حينئذ البائع في البيع. التفت، نحن ما قلنا انه ما بيكون في عندنا تداعي وكل من الطرفين يكون مدعيا وممكنا، بس مش مجرد ما شفنا حينئذ شخص يدعي شيء والاخر يمكنه ويدعي عكس ذلك صار باب تداعي. لا، لابد. ليش؟ لان النقطة في تمييز المدعي عن المنكر ليس في مصب الدعوة. مش مجرد ما ادعي الدعوة ذاك حينئذ انكره، ثم ادعي الدعوة على عكس تلك الدعوة والآخر، أو ادعى ذاك دعوة على عكس الدعوة التي ادعيتها وأنكرها وأنا أنكر حينئذ تلك الدعوة. لا، ليس الأمر كذا، بل أن أدعي أمرا يكون فيه إلزام للطرف المقابل وفيه حق حينئذ، أدعي حقا لي عند الطرف المقابل وإلزاما للطرف المقابل، إشغال عهده أو إشغال ذمته أو أي شيء حينئذ في البيت، وهذا ما ينكره الطرف المقابل. وبالمقابل ايضا يدعي علي شيئا الزاما وانا انكره. نعم، اذا ادعى علي الزاما وانا متفق معه فيه، هم بيكون باب التداعي. مثل اي شيء، مثل مساله البيع والهبه اللازمه. بالبيع والهبه اللازمه ما عم يدعي الطرف المقابل شيء انا حينئذ انكره، بل انا موافق حينئذ عليه بالنسبه لذلك الشيء، لانه عم يدعي لزوم المعامله، وهذا متفق حينئذ عليه فيما بين الطرفين، وانه هذا المال انتقل اليه ويكون انتقالا بعقد لازم مردد بين البيع اللي هو لزوم حكمي عفوا حقي، او بالنسبه للهبه اللازمه اللي هي لزوم حكمي في البيع. هذا حاصل المطلب. هنا في المقام البائع يدعي حينئذ اثرا الزاميا، يدعي بان المشتري ملزم بتسديد الدرهم اذا اعطاه المكاسب، وهذا ما ينكره المشتري. المشتري يدعي بأن البائع ملزم بتسديد كتاب الكفاية لو ناوله مثلا الدرهم في البيت، وهذا ما ينكره البائع. ليش؟ لأنه ملزم بتسديد المكاسب مش الكفاية فيه، فيكون المورد من موارد التداعي. هل إذا تحالفا في البيت، ما فيش بين لكلا الطرفين، صاروا إلى التحالف، إذا حلف حينئذ على ما ينكره من دعوى الآخر، وذاك أيضا حلف على ما ينكره من دعوة الأول في البنان صار المورد موارد التحالف في البنان. طيب هون شو بيصير؟ بده كل شيء يرجع إلى وضعه السابق في البنان. واضح؟ بيرجع الكتابين على ملك المكتبجي البائع والدرهم على ملك المشتري في البنان. واضح؟ مع أننا نعلم إجمالاً بأن الأمر قطعاً بموجب البائع قد انتقل إما الكفاية أو المكاسب من ملك البائع إلى المشتري، البائع بدرهمين، إما المكاسب أو الكفاية، إبقاء كلا الكتابين على ملك عدم كليهما وعدم خروج كلا الكتابين عن ملك البائع إلى المشتري في البائع. هذا خلف ما نعلمه من أن أحد الكتابين جزما قد انتقل إلى ملك المشتري في البائع، وأن المشتري هذا الثمن الشخصي اللي هو الدرهم اللي هو على ملك المشتري قطعا قد انتقل إلى البائع بموجب البائع وبموجب المعاوضة التي تمت فيما بين المكتبجي والمشتري. فحينئذ يكون هذا الحكم بالتحالف وإلى آخره يكون هذا خلف ما نعلمه من أن أحد الكتابين قد انتقل عن ملك البائع وأن لم يبقى على ملك البائع أكيدا، وأن شخص الثمن قد انتقل إلى ملك المشتري فيه. هذا جوابه يمكن أن يتم كما ذكر السيد الخوي أيضا بأحد نحوه، إما أن نبني على أن التحالف موجب لإذن لبطلان البيع واقعا فيه، نفس هذا التحالف موجب لبطلان البيع واقعا أو ظاهرا. إذا كان موجبا لبطلان البيع واقعا فحينئذ بموجب هذا البيع إما الذي انتقل إلى المشتري كتاب المكاسب أو كتاب مثلا الكفاية، وعلى كلا التقديرين هذا الموجب قد انتهى في البيع، فانتقال أي من الكتابين أعلى المكاسب أو الكفاية إلى المشتري حينئذ قد انتفى والتغى في أمره. وبالمقابل أيضا شخص هذا الدرهم اللي هو شخص الثمن حينئذ يبقى على ملك المشتري في أمره. فهذا لا يكون خلف علمنا الإجمالي، بل علمنا من خارج بأن التحالف موجب لبطلان البيع واقعا ورجوع كل من العوض والمعوض إلى ملك صاحبه الأساسي والأصلي حينئذ في البين يكون موجبا لنفي ذلك. نعم إذا قلنا بأن التحالف لا يوجب بطلان المعاملة والبيع واقع وإنما يوجب بطلان البيع ظاهرا، هنا يمكن حينئذ أن يتأتى هذا الكلام. لكن يقول هذا على حق فيما قاله السيد الخوئي، وهو أنه نلتزم بأن هذا التحالف موجب لبطلان البيع بمقدار لا يؤدي إلى مخالفة العلم المنجز، يعني بمورد كيف يؤدي لمخالفة العلم المنجز؟ أن حينئذ يعني احكمنا بالبطلان وأن يصير البائع إلى التصرف بكل الكتابين، يعني إذا تصرف بكل الكتابين قطعا قد تصرف بما يعلم أنه على ملك المشتري بموجب البيع. ليش؟ لأنه البائع لأنه التحالف ما ألغى البيع واقع وإنما ألغى البيع حينئذ ظاهرا في البيع. أو فقل إذا كان بينه وبين الله البائع يعلم أنه هو بيع كتاب المكاسب مو كتاب الكفاية في البيع، ولكن هكذا بده هو يتعلل حينئذ بمثل هذه التعليمات في البيع، قلنا لا يجوز له حينئذ التصرف في ذلك الكتاب الذي يعلم أنه قد انتقل عن ملكه إلى ملك المشتري في البيع. فبالتالي حينئذ هذا التحالف إذا قلنا يؤدي إلى فسخ البيع واقعا ما في عندنا أي مشكلة، ما في عندنا مخالفة له ما نعلمه حينئذ إجمالا فضلا عن العلم التفصيلي. وأما إذا كان يؤدي إلى الفسخ الظاهري لا الفسخ الواقعي فحينئذ يؤخذ بنتيجة ما حكم به الفقهاء من الفسخ الظاهري بمقدار لا يؤدي إلى مخالفة علم منجس بأن يتصرف بكلا الكتابين مع علمه الواقعي أن أحد الكتابين بموجب البيع قد خرج عن ملكه إلى المشتري، وأن يتصرف المشتري بشخص الثمن مع علمه بأن شخص الثمن على كل حال قد خرج من كيسه إلى جيب البائع إما بموجب كتاب المكاسب أو بموجب كتاب الكفاية في إذن في البائع. أما مسألة أن التحالف فليكون موجبا للفسخ الواقع أو للفسخ الظاهري والقرائن التي يمكن أن يؤتى بها لأن يوجب الفسخ الواقع أو الظاهري هذا مقول إلى محله من باب التداعي في البائع. يبقى عندنا فرع خامس نتركه للغد إن شاء الله، وهو ما لو أقر لشخص مش ما لو أقر لشخص، ما لو وادعي أخذ درهمين من شخص ودرهم من شخص ثالث ثم أضاع أحد الدرهمين أو تلف أحد الدرهمين حيث حكم بدرهم لصاحب الدرهمين والدرهم الآخر ينصف بينهما بين إذن النصف، مع أننا نقطع بأن هذا الدرهم الآخر إما ملك لصاحب الدرهمين أو ملك لصاحب الدرهم. فهذا التنصيف خلف علمنا بأنه حينئذ لأحدنا. وفي كلام آخر للشهيد الثاني في المسالك تبعا للشهيد الأول في الدروس يأتي إن شاء الله. الحمد لله.